السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الطاهرين المطهرين. وعجل فرجهم والأمن عليهم. في استمرار شروط الصيغة اللفظية وما ذكرناه أمس من خلاصة، ووقفنا هذه النقطة، فصلنا بين صيغة إنشاء الصحة وصيغة إنشاء اللزوم، ولم نستبعد أن هذه الشروط المذكورة في شروط صيغة اللزوم وليست صيغة شروط صيغة أصل الصحة، لأنهم تساهلوا في المعاطاة، فكيف في الصيغة اللفظية التي هي أبين من الفعل. ولو فرض إبهام المعاطاة أو إبهام اللفظ فيقع إباحة معاوضية أو معاوضة في الإباحة، كما مر في بحث المعاطاة في الأمور الحقيرة ماليا. هذا التفصيل مر بنا، لكن وقفنا على بحث الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول في كلمات الأعلام، يعني الأخوند الخراساني واليزدي ولعل بقية المحشين المحققين، الإيجاب والقبول ثلاث معاني: إيجاب وقبول لفظي، هذا مر بنا. ففي الإيجاب والقبول اللفظي يمكن في النكاح مثلا، يمكن تكون الزوجة هي موجب والرجل قابل، ويمكن العكس وصححوا، وإن كانوا قالوا الأحوط أن الزوجة تكون موجب وكيل الزوجة الزوجة يكون هو الموجب، هو الموجب أحوط، ولكن أحوط استحبابي خفيف ليس شديد. فإذا في الإيجاب والقبول اللفظي الكثير إن لم يكن أكثر لم يستشكلوا في أي منهما يتقدم، وإن كان هناك جميع يستشكلها في البيع في النكاح في غيره، لكن كثير إن لم يكن أكثر لم يستشكلوا تبادل الإيجاب والقبول في كل العقود. هذا في الإيجاب والقبول اللفظي. في الإيجاب والقبول المعنوي مر بنا أمس معنيين، يعني يصير ثلاثة المجموع. إيجاب القبول المعنوي الأول هو من يوجد الماهية المشتركة، من يوجدها أولا، من ينشئها أولا يقال له موجب، ومن يطاوع في إيجادها هذا يقال له قابل. هذا المعنى من الإيجاب والقبول أيضا قابل للتبادل، يمكن تكون الزوجة هي توجد والرجل يقبل، ده معنوي طبعا وليس لفظي. ويمكن يكون الزوج هو يوجد والمرأة تقبل. إذن هذا المعنى من الإيجاب والقبول المعنوي، المعنى الأول من المعنوي يمكن التبادل والتغيير فيه. يمكن تبادل وتغيير فيه. طبعا هذا المعنى من الإيجاب والقبول، فالعقد ما هي واحدة مركبة، وذلك تسمى عقد وربط، ولكن قد تكون متشابهة الأطراف وقد تكون مختلفة الأطراف، يعني إضافة بين شيئين، مثلا أبو ابن إضافة مختلفة الأطراف، أخ أخ إضافة متشابهة الأطراف، في الصلح إضافة متشابهة الأطراف، في الزواج لا مختلفة الأطراف، في البيع مختلفة الأطراف. فهذه الماهية المشتركة المركبة المرتبطة بين طرفين ومن ثم تسمى عقد، مثلا في البيع وفي الإجارة من جانب البائع لها لون ماهوي، من جانب المشتري لها لون ماهوي آخر، بس هي ما هي واحدة، يقول ماهيتين مرتبطتين وليكن، بالتالي هكذا. فإذن كل من الطرفين يمكن أن يكون هو المبتدئ بإيجاد الماهية المشتركة باللون الذي هو من طرفه، مثلا البائع يقول بعته، المشتري يقول قبلته، أو العكس، المشتري يقول اشتريته، البائع يقول قبلته، باعتبار أن اللون الماهية من طرف المشتري اشتريته، من طرف البائع يقول بعته شريته بدون تاء. فإذا هي ماهية مشتركة، أي منهما يمكن أن يوجدها من ناحيته، من اللون الذي الماهوي الذي لديه، والآخر يطاوع. فهذا المعنى الأول الماهوي ممكن التبادل والتغير فيه مثل اللفظي. لماذا نقول هذا الآن في قبال كلام كثير من الأعلام في الطبقات المختلفة لم يميزوا بين هذه المعاني؟ أما الإيجاب والقبول المعنوي بالمعنى الثاني، وهو ثالث المعاني بمعنى وثانيها بلحاظ المعنوي، ذاك غير قابل للتبدل والتغير، وهو ماذا؟ وهو أن مثلا في النكاح الركن الركين المرأة، الزوج الرجل تبع، حتى في بيانات الروايات هكذا، كأنما شلون في البيع البايع هو عوضه مخطوب، المشتري يخطب المبيع بالثمن بمهر وهو الثمن، شبيه يعني في شيء مشابه بين النكاح والبيع. في النكاح ما كذا، المرأة هي الأساس، إنها يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابنتك حرتك، فانظر إلى من ترقها، يعني الزواج نوع تودية الطرف الآخر، دير بالك يعني هذا شيء ثمين. أي فالمقصود هذا المطلب، وهو أنه إذا في النكاح الملحوظ الأول هي المرأة الزوجة، الرجل تبع بلها، هذا غير قبل التبدل. في البيع ما كذا، المرغوب فيه أصالة هو المبيع، يعني ما مر بنا أمس، مرغوب فيه وملحوظ فيه صفات الخاصة، صفات النوعية وماليته، ثلاث أمور، بينما في الثمن الملحوظ في الصفة الثالثة فقط المالية. طبعا هذا البحث في معنى الإيجاب والقبول المعنى الثاني أو الثالث بمعنى آخر بترتيب آخر، هذا الإيجاب والقبول لازمه مر بنا في أول مبحث البيع، نقلنا كلمات الأعلام، لازمه أن إذا كان نظر كل منهما إلى مالية عوض الآخر فقط أن لا يكون بيع. أو كان نظر كل منهما إلى الصفات الخاصة والنوعية والمالية أن لا يكون بيع أيضا، مثلا لا في المقايضة غالبا الثمن ولو متاع لكن يلحظ ماليته، مثلا في بلد الشاي متوفر بكثرة فيصير الشاي ماليته وحدة قياسية معيارية للمالية. المهم سهلا بحثوا العلام يعني، فما الجواب إذا كل منهما يلاحظ المالية ما يلاحظ، أو بالعكس كل منهما يلاحظ، فمن هو البائع من هو المشتري؟ البعض التزم قال كل منهما بائع كل منهما مشتري، صحيح بعد تفعيله فدلك عجيب. البعض قال لا هذا ليس بيع يدخل في الصلح أو يدخل في عموم أو فوب العقود، معاوضة مستقلة بنفسه. طبعا ليه أثرها؟ لأن أحكام البيع أحكام خاصة غير مطلق المعاوضات. المهم هذه الصورتين، الصورة الثانية والثالثة، كل منهما يقصد الصفات الخاصة ويرغب، أو بالعكس كل منهما يلاحظ الجهة المالية، هذه ليست متفق يعني غير الصورة الأولى أنه أحدهما يلاحظ الصفات الثلاث في عوض الطرف الآخر فيكون بيع مبيع، وذاك يلحظ فقط الجهة المالية فيكون ثمن. الصورة الثانية لا، كل منهما الصفات يلاحظ الصفات الخاصة، أو العكس كل منهما فقط يقصر نظرة على الصفة المالية الحافظية المالية، فبيع العملة بالعملة شلون؟ مع أن في الرواية ورد بيع الدرهم بالدينار والدينار بالبيع سمي بيع، مع أنها الجهة المالية فقط، يعني عالم الصرافة غالبا هو بيع عملة بعملة مالية بمالية. فالبعض قال لعلاج هاي الصورة الثانية والثالثة نقول من ابتدر بالبداية هو بائع ومن قبل يكون مشتري، هذا الكلام العلاج ما هو دليل وجهه مرتبط ببحث المقام. دليله إن لم يصدق الإيجاب والقبول بالمعنى الثالث، لا قبل المعنى الثاني لا قبل المعنى الأول، تفتشوا في المعنى الأول من هو الموجب الذي يتكلم أولا لفظا، هاي المعنى الأول، والذي يتكلم ثانيا هو مقابل أو مشتري. كذلك أيضا في المعنى الثاني الذي يوجد الماهية أولا والذي يطاوع وجودها هو مشتري، فبالتالي استغفر الله. إذا في النكاح شلون؟ في النكاح طبعا لا تظل المرأة هي، استغفر الله، إلا دول اللوطية والسحاقية هم سبحان الله، حتى هذول اللوطية اللواطين اللي يقولون مثليين أو السحاقين سبحان الله يميزون بين بعض والبعض من هو الرجل من هو المرأة، يعني من هو أعوذ بالله خشونة ومن هو له نعومة. سيدنا إذن متقوم النكاح بالأنوثة والذكورة، ف مثلا السحاقية تتقمص ذكورية وديك تبقى على كذا، والعكس والعياذ بالله في الفجور. هذا شاهد على أن النكاح متقوم ذكورية وأنوثية. إجمالا فمن ذكر هذا الحال في الصورة الثانية في البيع والصورة الثالثة في البيع قال إن لم تنطبق ضابطة البيع بلحاظ الضابطة الإجابة والقبول الثالثة فتنطبق بلحاظ الضابطة الأولى أو الثانية، وهذا كافي، هذا علاج. أنا ما عندنا حصر للبائع والمشتري إلا بالضابطة الثالثة، ليكن بالضابطة الأولى. المهم إذن فالإيجاب والقبول في الضابطة الثالثة غير قابل للتبدل، في الضابطة الثانية قابل للتبدل، في الضابطة الأولى هم غير قابل للتبدل. هاي نكتة لازم نلتفت إليها. جيد. مع معة الكلام، لأن الشيخ طول في شرطية تقديم الإجابة على القبول، سنقرأ بعض الكلمات التي نقلها الشيخ، يعني كان صارت معركة آراء ونقض إبرام واو واو واو. بس هذا التنقيح من السيد اليزدي والآخون أنا صور يعني حل كثير من الإشكاليات التي عنونها المشهور، سنقرأها في كلماته. لو قال البائع المشتري اشتريته، البائع قال قبلته، صح ما صح؟ أو قال المشتري قبلت البيع، أول هو ابتدأ بقبلته بعدين قال البائع بعته، صح ما صح؟ أو لازم يكرر كثير؟ قال مشكلة هذا. حتى في النكاح الرجل يقول قبلته، المرأة بعدين تقول زوجته، يستشكله. أو العكس، المرأة تقول قبلته وبعدين الرجل يقول تزوجتك، يقول مشكلة. لما لفظة القبول يجب أن تتأخر؟ الأكثر ربما قالوا هذا، البعض قال لا إشكالة. لماذا؟ لابد من محصة تحليلا أكثر. وأمثلة كثيرة الآن سنقرأها بكلماتهم في قضية القبول والإيجاب. حلحلة أو تنقيح الحال في كثير من الأمثلة التي سنقرأها في كلمات المشهور، أمثلة كثيرة اختلفوا فيها. تنقيحها حلحلة الإبهام فيها بالالتفات إلى المعاني الثلاثة، شئش من القبول والإيجاب والقبول. إذا ركزنا على هذه المعاني الثلاثة سنبين كيف يمكن معالجة الإشكاليات والنقض والإبرام بين العلام. نقطة أخرى قبل أبعد نروح لكلمات العلام ونواصل الروايات، قراءة الروايات التي استدل بها على شروط الصيغة، نقطة أخرى معقدة مبهمة، ولو الطريق إليها عبد كثيرا بما مر علينا، ولكن تبقى بعد بعض العقبات فيها مبهمة ومعقدة غامضة. سبق أن أثرنا هذا البحث بس بشكل إشارة، الآن لابد شوية أكثر نبسط الكلام فيه. ومعقد ومبهم وغامض يفيد في المقام في شروط صيغة اللفظ، ويفيد في بحث عقد الفضولي، ويفيد في مقامات كثيرة. مرتبط بنظرية العقد الكلية في الحقيقة بتعبير الأكاديميين، أركان العقد، الأركان الكلية للعقد. هذا البحث هو كالتالي، سبقا أشرنا إليه لعل في بداية البيع أو كذا أو بمناسبة ما في المقاصد المحرمة. هذا العقد اللي هو الآن مر بنا إيجابه قبوله طرفينه إنشائينه مرتبطين مع بعضهم البعض واو 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 هذا كله، شرطية الرضا الإنشائي، شرطية الرضا الإنشائي، هذا الشرط ركن شرط ما شئت فعله. هذا غير الإجابة والقبول، هو هو غيره اثنين مندمج مع احتمال ثالث. أما ماذا؟ مثلا نلاحظ قوله تعالى إلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذا التجارة عقد لو ماذا؟ عقد. فعقدية العقد غير الرضا. مثلا تعبير حتى الروايات النكاح إكراها بدون رضا، البيع الإكراهي، بيع والإكراه يعني عدم الرضا شيئان أم شيء واحد. عندنا إجابة وعندنا قبول وعندنا رضا. الآن مو بالضرورة دققوا، يعني بحث الإجابة والقبول مر بنا معاني ثلاثة. الآن الكلام في الإجابة والقبول والرضا شيء ثالث، ليس المراد أن لابد أن يكون وجوده وجود منعزل منحاز متكتر على حدة، ليس المقصود هذا. أعيد، ليس المقصود من ثالوث الرضا كون وجوده منحازا مستقيل، لا، بس هو شيء ثالث. الآن مثلا الإيجاب والقبول شيئان لو شيء واحد، شيئان وإن كان وجودهما واحد، وجود واحد واحد يعني مجمع وجود، ولكن حقيقة هما شيئان ماهيتان مترابطان. فالرضا تجارة عن تراب، الرضا غير التجارة. ندقق شبيه هذا البحث، بحث مر بنا الصحة واللزوم شيئان أم شيء واحد، وإن كان شيئان مو بالضرورة لما يقال شيئان يعني إنشاءان بإنشائين إيش مستقلين، مو ليكم بإنشاء واحد، بس هما شيء إيش شيئان ماهيتان طوليتان. ليه ثمر هذا البحث؟ طبعا هل هما شيء واحد شيئان أشياء؟ فصحة لزوم مثلا، صحة ولزوم هكذا هنا إيجاب وقبول ورضا، أم أن القبول هو الرضا ليس شيء آخر؟ القبول هو الرضا، الإيجاب هو الماهية. يمكن يدعي واحد هذا الشيء؟ إذا قيل بأن الماهية البيع أو النكاح أو الإجارة أو أي عقد من العقود، ماهية العقد فقط بالإيجاب، صارت العقود إيقاعات. انت صار. إذن القبول حقيقته ماذا؟ حقيقته الركن الثاني في ماهية العقد، أو حقيقته إنشاء الرضا، أو أنه يوجد كليهما، يوجد جزء من العقد ويوجد القبول، يوجد أمرين: الإجابة على حدة، القبول كما هي جزء العقد اثنين، وينشئ الرضا ثلاثة. ولا يخفى عليكم الرضا ليس شرطا في أحد المتعاقدين، هو شرط في الرضا، شرط في كلا المتعاقدين، متعاقد على المتعاقدين، كلا المتعاقدين. فكل متعاقد ينشئ الصحة وينشئ اللزوم وينشئ الرضا. ثلاث أمور أم ماذا؟ سواء لو ثلاث أمور يوجدها بإنشاء واحد وليكن، لكن الموجد ثلاث أمور مندمجة، وليكن مثل الصحة مندمجة في اللزوم، اللزوم مندمج في الصحة. الميزة القمي صاحب القوانين، خب هو متضلع في الفقه في حين متضلع في الأصول، الذي استفزه لأن يكتب كتاب في الأصول كان أكثر اشتغاله بالفقه لا بالأصول، وصاحب الرياض كان أكثر اشتغاله بالأصول لا بالفقه، فهذان العلمان التقيا فكل استفز الآخر بالصداقة، إن أنت أكثر تضلعك في الفقه ما تجيصه بالأصول. سأعبارة ما أريد أن أقل ما يحتاج، العكس في الرياض عمليان. فهاي صار همة لدى كلا العالمين أن يألف فيما صاحب القوانين، ألف في كتاب القوانين، ونعمل كتاب القوانين، جدا كتاب قيم جدا في بحث الألفاظ، هاي نظريات الألسنيات والحداثويات كثير منها مسروقة مقتبسة من كتب الأصول عندنا من دون تعصب، مقتبسة يعني هي بحث ألسنية بحث ألفاظ، كما أن القسم الآخر من كتاب القوانين الحجج اللي يقرأ كأنما يقول الميزة القمي قاعد يعيش عصرنا، شبهات العقائدية في عصرنا، يعني لغة سلسة عرفية وعميقة عقلية وتنظير لنظرية المعرفة شيء كثير عجيب. وهذا كتاب القوانين ببابكم، يعني عنده تنظير، لأن هو كان متضلع في علم الكلام قوي جدا بجانب تضلع في الفقه والأصول، كان متبحرا في علم الكلام. ميز القمي ثلث استفتاءات عقائدية، أقل تقدير ثلث إن لم يكن أكثر، أجوبة الاستفتاءات عند عقائدية من بين علماء. طبعا زميله بعد، زميله شيخ جعفر كاشف غطاء اتسم مع كذا معاصر له وزميلة في الدرس ومعاصر له أيضا متطلع في علم الكلام عجيب وعلم الخلاف الشيخ جعفر كاشف غطاء وفي الفقه والأصول. بحر العلوم رحمة الله عليه زميلهم أيضا، أيضا وإن كان يعني متقدم شوية زمنا على جعفر الشيخ جعفر كاشف غطاء، بحر العلوم متطلع في فقه القلوب بقوة، وفي الفقه وفي الأصول يعني في العرفان قوي جداً. بحر العلوم. على كل، فالميزة القمي في العقد الفضولي ذهب إلى ماذا؟ ذهب، دققوا، ندقق يعني، ذهب إلى أن الإيجاب والقبول في عقد الفضولي كله إيجاب، والقبول هي الإجازة. أعيد، هاي تصوير صناعي عجيب مرتبط ببحثنا. ذهب إلى أن في العقد الفضولي نظرية خاصة به ولها وجه يعني، ولها بغض النظر عن تماميتها وعدم تماميتها، بس لها وجه صناعي ولها شواهد لابد أن يلاحظها الإنسان. فذهب إلى أن الإيجاب مثلا من أصيل وقبول من الفضولي، هذا كله إيجاب، والإجازة هي القبول الحقيقي من المالك. ولو افترضنا من الطرفين فضولي، هذا مجرد إيجاب، القبول من إجازة الأصيلين. هاي عم بعد مثل ما يقولون فيرجن جديد، موديل جديد. هاي اثنينهم فضولي، في الفضول هم يمكن يفرض، اثنينهم فضولي، طرفين أنقعوا النكاح بين طرفين فضولتين بدون ثم استشاروا الزوج واستشاروا المرأة والرجل، قال ما لا بأس. فهنا هذا الإجابة والقبول من الفضوليين، الرضا من الطرفين يعتبر الميزة القمي، يعتبر قبول. لما ذكرت هذا المطلب؟ لأنه ربما واحد يقول على كلام الميزة القمي الرضا هو قبول، والقبول ليس شيء وراء الرضا مثلا. هذا البحث حساس، صح لزوم رضا أو قل إيجاب قبول رضا، تصوير شلون معاوية نسب هذا النظر عن تبني أي من الأقوال، مرتبط بمعمعة المعركة الآراء التي نقلها الشيخ الأنصاري، تقديم القبول، تقديم الإيجاب، إيجاب فلان الفاظ، حلحلة الدل، النقد والإبرام الطويل بين الأعلام، حتى الماضوية الكذائية الفلانية، وإن كانت ترتبط بزوايا أخرى مرت بنا في الوجوه الكلية، ولكن أحد الزوايا أيضا هذه، ماهية الإجابة ما هي، ماهية القبول ما هي، ماهية الرضا ما هو. إذا تتذكرون قبل أن نختم، إذا تتذكرون أثرنا سؤال أثاره الأعلام، إحنا نقلناه ليس ناقلين لجهود الأعلام، ما نريد نتبجح، بس أكو درر، من يفتش على الدرر؟ من ينقل الدرر؟ هذا مهم. الأعلام تساؤل سبق أن أشرنا، دققوا، ندقق، ما الفرق بين التعهد بالصحة، التعهد في إنشاء الصحة، والتعهد في إنشاء اللزوم؟ هذا البحث ذكرونه مر بنا وقعدنا فيه، أدري تبخر، ما الفرق بين الالتزام بالصحة والالتزام باللزوم والرضا؟ شنو هاي؟ التزام بالصحة، التزام باللزوم، التزام بالرضا، شنو الدرجات هذه؟ إيش التنويع هذا اللي ذكروه لنا؟ يمكن تفترض صحة بدون التزام حتى في الهبة الجائزة، لما يقول وهبتك يعني يلتزم بالتمليك أم لا؟ إذا التزم فهذا التزام الصحة يختلف عن التزام اللزوم. شنو الفرق؟ أي شيء الفرق؟ وهل الالتزام درجات؟ السيد الذي يقول درجات عجيب. شنو هو؟ ألم بحث داخل في الطبخة، طبخة الإجابة والقبول والرضا، طبخة الصحة واللزوم والرضا، طبخة أربعة عناصر عندنا: إيجاب وقبول ورضا والتزام وتعهد. هذه العناوين الأربعة كيف تمتزج معجونا مع بعضها البعض؟ مهم في كل عقود. هذا بحث في النظرية الكبرى لكلية العقود، مهم جدا. إن شاء الله نحاول ننقل تنقيحات الإعلام شيئا فشيئا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.